قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
المشاهدون الكرام، المشاهدات الكريمات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في مجالس العلم. يسعدني ويشرفني في بداية هذا المجلس، وهو مجلس الحديث القسم الثاني، شرح الأربعين النووية، أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ دكتور محمد كريم، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا.
إن شاء الله عز وجل معنا اليوم حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. فضيلة الشيخ، في البداية يعني ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لأخيه؟ البعض قد يقول أن المقصود بالحديث المسلم فقط، لكن لشراح الحديث رأي آخر، فلتتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا جميعا، إنه على كل شيء قدير.
اللهم آمين.
هنا هذا الحديث من الأحاديث الفخمة العظيمة كما نقول دائما، ككل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حضرتك سألت حتى يحب لأخيه، ما معنى الأخوة؟ ما المقصود بالأخوة هنا؟
الأخوة في هذا الحديث يعني دائما نفهم أن المقصود المسلم، لكن يعني لشراح الحديث رأي آخر. يعني لنعرج حول هذا المعنى الذي قد يخفى على البعض.
المتبادر إلى الذهن في هذا الحديث وغير من الأحاديث التي فيها لفظ الأخوة، أن المعنى من الأخوة هنا هي أخوة الإسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أي لأخيه المسلم، ما يحب لنفسه. وهذا المعنى واضح وأيضا مراد في الحديث ومقصود، وسنبين المعنى على التفصيل. ولكن قال بعض أهل العلم أيضا يدخل فيه الأخ غير المسلم، يعني وما معنى ذلك؟ يعني هل غير المسلم أخ؟ نعم، الأخوة الإنسانية، أخوة الإسلام، يعني بني آدم، فكلنا إخوة كأبناء آدم، تمام. وكيف يدخل هذا في المعنى في المورود في الحديث هنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ قالوا: أنت تحب لنفسك أن تكون على الإسلام، فأحب لأخيك الكافر أن يكون على الإسلام. أنت تحب لنفسك ألا تموت كافرا، فأحب له ألا يموت كافرا. أنت تحب له الهداية كما تحب لنفسك الهداية، وهكذا. فعلى التعميم كما بين الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أنه لو عممنا سيكون المعنى أيضا صحيحا.
نعم.
وهذا ما هو معنى أصلا في الواقع صحيح. نعم. أني أنا أحب الإيمان فأحب لغيري أن يكون مؤمنا.
نعم.
وهذا الغير هو الكافر.
نعم.
يعني لا يستقيم حال المؤمن أن أن يحب لغيره أن يموت على الكفر، يعني خصوصا وقد جاء الإسلام هداية للعالمين، فكيف يحب المسلم أن يموت غيره على الكفر وهو أصلا مأمور أن يدعوه إلى الإسلام؟ صح كده؟ فإذا هذا المعنى واضح جدا جدا ومراد أيضا.
لكن الأعم الأغلب في النصوص أن لفظ الأخوة يقصد به الأخوة في الدين،
الأخوة في الدين، نعم. وده يعني غالب النصوص في هذا المعنى،
نعم.
تمام كده؟ وقل أن توجد في غيره، فإن وجدت في غيره كمثل هذا الحديث فالمعنى واضح جدا من هذا، لأن فعلا فعلا أنا لا أؤمن حتى أحب لغيري أن يدخل في الإسلام،
نعم.
وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهكذا كان الصحابة وغيرهم من التابعين ومن تبعهم حتى الآن يحبون لغيرهم أن يدخلوا في الإسلام.
جميل جدا.
تمام.
طيب، هل نفهم من هذا الحديث أن الدعاء لغير المسلم أو يعني للكافر بالهداية مستحبا؟
نعم، دعاء لغير المسلم، أنا قلت الآن أنت مأمور أن تدعو إلى الإسلام، بالك، فكذلك أنت مندوب إلى أن تدعو لهم بالهداية، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بهداية قومه، تمام، فيدعو بهداية قومه، وكان يتمنى ويرجو أن يسلم بعض الناس، خد بالك، وكان يرجو مثلا من ضمن الناس عمه أبو طالب، كان يرجو أن يكون على الإسلام، وفي الحديث وإن كان يعني بس لكن معناه صحيح، لو اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، واخد بالك، وكم مرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهداية القوم، يعني لما جاءه جبريل وقال له لو أمرت، لما جاءه ملك الجبال قال لو أمرت أن أطبق عليهم الجبلين لفعلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تفعل، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. تمام كده؟ هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم لغيره أن يدخل في الإسلام، ورجاء أن يموت على دين الله سبحانه وتعالى.
تمام. جميل جدا. طيب، المقصود بالمحبة في الحديث، ما المقصود؟
نعم.
بلفظ يحب لأخيه، حتى نعم. يحب لأخيه،
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأول لابد أن نحن نقرر شيئا مهما جدا، لما تقول هذا الحديث يعني يقول الناس يعني أنا لا أحب أن يفضلني الناس في شيء، أو النفس تحب الخير لنفسها، هي طبيعة نفس كده، ولا تحبه لغيرها، فكيف لا يكون الإنسان مؤمنا أو لا يكتمل إيمان، حتى نعرج على كلمة لا يؤمن دي إن شاء الله، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني أنا مثلا لو هناك وظيفة إعلان، خصوصا في يعني قلة الوظائف مثلا في هذه الأيام، وكل الناس يترقب وظيفة أو عمل في مجال يعني مثمر، وفي مجال فيه مراتب وفيه مثلا تجارة رابحة أو غيره، فإذا فيه مثلا أحد عرف أن فيه مقابلة لوظيفة معينة، هذه الوظيفة راتبها عالي جدا والمطلوب فيها مثلا واحد فقط، يريدون واحد مثلا يعني على يعني هذه الاحتمالية، فنفسي تحب أن تذهب هي لتحصل على هذه الوظيفة، ثم إنك تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نفسي لا تحب هذا، فماذا أفعل؟ وما معنى المحبة هنا؟ حتى نخرج من هذا الإشكال، المحبة هنا ليست المحبة النفسية، المحبة هنا لابد أن ينتبه الناس جميعا لهذا، المحبة هنا ليس المقصود منها المحبة النفسية، إذ النفس لا تحب غالبا الخير لغيرها، ولكن المقصود هنا المحبة الشرعية، المحبة الشرعية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا بالمثال يتضح المقال، دعنا في هذا المثال الذي ضربته الآن، الآن نفسك تكره أن تخبر أحدا أو أن يعلم أحد بهذه الوظيفة لأن نفسك تريد أن تحصل عليها لما أنت فيه من ضيق الحال ولاحتياجك إلى سداد الديون عندك وكذا وكذا، تريد أن تحصل فقط أنت على هذا، ونفسك تكره أن يعلم أحد بهذا، أو فضلا أن تعلم أصلا أنت نفسك، أن تعلم أنت أصلا أحدا بنفسك على هذه الوظيفة. طيب ثم خلاص دي هذه انتهت. ثم لما يعني تنظر إلى هذا الحديث فتعلم أن في إعلام غيرك بهذا فيه رضا لله عز وجل، وفيه مثلا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في حب الخير للغير. خد بالك أنا بتكلم بقى هنا عن المحبة الشرعية، فأنت الآن عملت عقلك بحيث أن أنت بتقول أن أنا لو أحببت أو بلغت فلان أو عملت إعلان أو على الفيس أو على الواتس أو كتبت إعلان على في مكان ما أن مطلوب وظائف، مطلوب كذا وكذا، مؤهلات كذا والشروط كذا وموعد المقابلة اليوم الفلاني، شوف مع أنها صعبة جدا على النفس ولا تقبلها النفس، لكن أنا حبيت المحبة الشرعية أن أنا لو عملت كده الله سيرضى عني، الله يفرح بي، نبي صلى الله عليه وسلم يعني سيكون فرحا بي بهذا، سأكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا، تمام، يبقى دي اسمها المحبة الشرعية. أما نفسك ما زالت لا تحب، خد بالك أنا بعمل غصبا عن نفسي، تمام. أرضى بمثال تاني الناس يعني هي طرح معها جدا لمن لم يأخذ باله من هذا. شفى الله جميع المرضى، مرضى المسلمين، اللهم أمين، ورحم الله جميع موتى المسلمين. لو أن إنسانا مريضا مرض شديد ووصف له دواء مر جدا ووصفت له الحقن وهو يكره الحقن ويكره المرارة، خد بالك، ونفسه لا تحب هذا، فنفسه لا تحب فهو لا يريد أن يأخذها، لا حقن ولا دواء مر ولا غيره. طيب لكن عقله يقول له لو لم تأخذ الحقنة ولو لم تتعاطى الدواء لن تشفى من مرضك، خد بالك، لن تبرأ من مرضك بإذن الله يعني سبحانه وتعالى. طيب فعندئذ يقبل على أن يأخذ الحقنة ويقبل على أنه يشرب الدواء مع مرارته، فهو أحب الدواء هنا في هذه الحالة حبا عقليا، أحب أن يتعاطى الدواء حبا عقليا ليس حبا نفسيا، هو يشربه ونفسه لا تحب لكن عقله أحب، يأخذ الحقنة ونفسه كارهة ويتألم لكن عقله يحب هذا. فهنا محبة الدواء، هل يمكن يعني أن تقول أن محبة الدواء محبة نفسية؟ غالبا لا،
لا،
إلا إذا كان واحد بقى بيحب يعني عادي يعني راجل واخد على الكلام ده وعادي ما فيش معاه، يزعل لو ما خدش الحقنة مثلا وكده. فلو فلكن هذه المحبة محبة إيه؟
عقلية،
محبة عقلية لعلمها أن في هذا بإذن الله برء وشفاء لهذا، تمام. نفس القصة اللي احنا قلناها، الإعلان أو الوظيفة أو شيء اللي انت بتعمله ده انت بتعمله إرضاء لله عز وجل، محبة شرعية، وليس وما زالت نفسك تكره، وما زالت نفسك تكره. فهل انت كده يبقى داخل في الحديث ولا مش داخل؟ كده انت داخل في الحديث، ايوه، فما تخافش يعني كده انت داخل في الحديث. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه، بل المحبه هنا ليست المقصود بها المحبه
النفسيه،
اذ النفس مشبوله على محبه الخير لنفسها والاستئثار به لنفسها. وقال تعالى وانه لحب الخير لشديد، يعني حب الخير لنفسه، واخد بالك، ان الانسان لربه لكنود يعني جحود، وانه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. طب في آية كمان، فيه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، يعني يمنع الخير لغيره لأنه لا يحب أن يأخذ غيره هذا، تمام. ذلك يعني في بخل، في بخل شديد، حتى المؤمن عادي يعني حتى يكون المؤمن بخيلا، قال نعم،
ولكن المؤمن لا يستسلم لهذا،
نعم، يعني هو طب لكن يجاهد طبعا، لكن ممكن يكون بخيل، نعم، واخد بالك، ممكن يكون جبان، ممكن طبعا بيجاهد نفسه، لكن ممكن كطبيعة، ممكن جبان، ممكن بخيل، ممكن يكون مؤمن كذابا، قال لا، واخد بالك، لا يكون مؤمن لا يجبل على الايه، على الكذب. فهنا المحبة هنا وديت، لو لم نخرج من هذا اللقاء الا بهذه المعلومة، انا يعني انا اعتقد ان هي يكفينا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المحبة هنا هي المحبة الشرعية كمحبة المحبة العقلية التي تتعلق
بالدواء.
بالدواء، تمام كده؟ تمام. إن النفس لأمارة إيه؟ إن النفس لأمارة بالسوء. طيب هل ممكن يصل بقى، يعني قبل أن ننسى، هل ممكن يصل بعض الناس إلى المحبة النفسية؟ ممكن. الناس اللي احنا بنضرب أمثلة عنهم، الناس الصالحين والسلف الصالح والناس يعني الناس اللي هم الورعين دول،
اتغيرت.
ممكن تصل النفس إلى، ما هي النفس ثلاث مراحل، ثلاث درجات. درجة أولى النفس الأمارة بالسوء. يرتقي الإنسان بمجاهدة النفس إلى النفس اللوامة. بدل ما هي أمارة بتلومه. ينتقل إلى مرحلة أعلى، إلى نفس مطمئنة، إن هي يعني مستقرة ومحبة للطاعات وكارهة لفعل إيه؟ لفعل المحرمات والمكروهات والمشتبهات، اللي هو حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. واخد بالك، بيصل إيه؟ إلى هذه المرحلة الجميلة اللي هي الاطمئنان. حتى بعض الناس سبحان الله وصل إلى مرحلة إن هو بيقول يعني لا أدري أثاب على هذه الطاعة أم لا. قيل له كيف ذلك؟ قال لأني أجد شهوتي في طاعتي. واخد بالك؟ ما خلاص ما فيش مجاهدة، خلاص وصل به الحال بمجاهدة سنين وسنين وسنين إلى أنه وصل إلى مرحلة إن هو لذته في طاعته. مثلا واحد بيصوم، صارت لذته أن يصوم. يعني أكثر الناس لو أنت هتصوم بتجاهد نفسك، أنت هتصوم، مش هتفطر، مش هتغدى، مش كذا، والحر والتعب والكلام ده كله، صار الفطار أو الأكل لذة له. الراجل ده بقى اللي هو انقلب الأمر عنده، أو نقول بقى تعادل بقى يعني كمؤمن، يعني صارت الشهوة في صيامه، أنه هو مستمتع وهو صائم. أما أكثر الناس يستمتعون وهم يأكلون. واحد صار عنده النوم بالليل وحش، وصار عنده قيام الليل شهوة عنده، يعني يتعب جدا لو ما أمشي قيام الليل مثلا، يتعب جدا لو لم يناجي ربه سبحانه وتعالى. وعشان كده بقول لك أنا مش عارف، يعني أنا مش عارف، ده صارت الطاعة شهوتي. والشهوة دي يعني دايما بيقول لك الشهوة بيبقى فيها كلام، لكن أنا هل أساب عليها؟ طبعا يساب عليها، لا شك في ذلك. فهنا المعنى واضح جدا.
هنا ممكن يوصل إنسان إن هو يعني يكون بيحب لأخيه ما يحب لنفسه، وصادقا يعني بدون مجاهده ولا اي حاجه خالص، يعني
نعم.
ده احساسه وده شعوره اللي هو بعد المجاهده وبعد يعني المحاوله يعني المثابره، صارت نفسه هكذا.
عارف حضرتك بيصل الى هذه المرحله متى؟ لما مثلا وصلنا المثال اللي احنا ضربناه ده، ان النفوس يعني تأبى هذا وتعوز خير نفسها، ومحدش يشتغل في هذا الا انا، واحد حتى ان بعض النفوس ممكن تمشي غيرها من الشغل اصلا عشان يكون هو رقم واحد. وفي نفوس يعني كثيره بهذا، يعني ويا ناس يعني خربت يعني بيوتهم بسبب هذا، بسبب الحقد والحسد وكذا، وان هو كذا يعني. فالمهم بسبب هذه الاشياء بيصل الى عدم حب الخير للغير. طيب امتى يصل لمرحله ان هو نفسه بقى بتحب الخير لغيرها؟ لما يجاهد كما قلت. فبيصل لهذه المرحله بعد فتره، بعد سنوات. وكمان لما يعمق الصلة بالله عز وجل، يعمق الصلة بالله، ولما يحصل عنده اليقين التام بوعد الله عز وجل. يعني ايه مثلا؟ بأبسط شيء عنده يقول لك ايه؟ وانا ايه اللي يخليني ما اقولش؟ ما انا هقول، وان كانت الله عز وجل قدرها لي، والله لو اجتمعت الدنيا على ان يمنعوها مني ما يقدرون ان يمنعوها مني، والله انا اللي اشتغل فيها لو كانت من نصيبي، لو كان قدر الله عز وجل لي. شوف بقى بيجيبه، عشان كده بيحب الخير للغير. والله لو لم تكن لي، لو رحت وتخافت ما حد الا يدخلنا اليوم عليكم مسكين يعني، وما حدش يجي، وهو حد ينزل ومش عارف كذا، وحريص ان هو يعني ما يعرفش انت رايح فين، لا انا رايح مشوار، هو رايح يقدم في الوظيفه مثلا او يعمل مقابله، حريص جدا ان هو في كذا، مش هيكون عنده النقطه دي. واخد بالك ليه؟ لان هو لو حرصت كل الحرص على ان تكون لي وهي ليست لي، والله لن تكون لي. فالراجل بكل أريحية، بكل بساطة جدا عنده الاعتقاد ده. أنا بقول لك إمتى يجي حب الخير للغير؟ لما يتعمق عنده اليقين بوعد الله عز وجل، واليقين بقدر الله سبحانه وتعالى، أن ما أتاك سيأتيك رغم كل الناس، وأن ما قدره الله ألا يأتيك لن يأتيك ولو حاول كل الناس أن يأتيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى أنت بقى حريص على الاستحواذ على الخير لنفسك، ليه؟ لو هيجيلك هيجيلك غصب عنك، أنت غصب عنك. وزيك أنت سبحان الله لما نقول في الحديث ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ما رأينا أحدا طلب الدنيا غالبا إلا وهربت منه، غالبا يعني. وما رأينا أحدا زاهد فيها إلا وجرت وراءه. نقولها تاني، ما رأينا أحدا أو في الدنيا غالبا غالبا طلب الدنيا إلا وهربت منه، ويزعل ويجري وراءها وهي تهرب منه. وما رأينا أحدا صدق في تركها وصدق في الزهد فيها إلا ورمت نفسها تحت أقدامه، واخد بالك، أو تحت قدميه.
جاءته الدنيا وهي
جاءته الدنيا وهي راغمة، بالك، لأنه صدق في هي حقارة، سميت الدنيا كده لأنها حقيرة جدا، تجري وراها تجري منك، تزهد فيها مش عايزها تجري وراك. ففكرة يعني الناس اللي مش عايزة الدنيا تزهد فيها تجيلها الدنيا. بس عايزة صدق
يعني، بس كلمة كلمة أنا أخذ من حضرتك، عايزة
صدق يعني.
الكلام الكلام الآن يقال من مين؟ من عالم يعني حسبه كذلك والله حسبه، سامحني فضلت الشيخ، في علم الحديث، أستاذ دكتور في الجامعة في علم الحديث. الشيخ ليس واعظا يعني، هو طبعا من أجل الوعاظ يعني حفظه الله ورعاه، لكن ده العلم. فالعلم هكذا يعني جاءت في الأحاديث، وكذا جاءت في السنة النبوية، وكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقول يعني إن شاء الله نحسبه من يعني أهل الحديث ومن أهل العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير. ليه تعقيب بقى؟ لست عالما يعني، ولكن أنا أرجو أن أكون من يعني طالب علم يعني، أو طالب علم، وأدعو الله عز وجل أن أموت وأنا طالب علم.
أحسن الله إليك.
وطويل سبحانه وتعالى أن يبارك في مشايخنا وفي علمائنا، وقل رب زدني علما.
اللهم
صلى الله تعالى أن يبارك في الجميع. فهنا فعلا هذا الكلام حقيقي يعني، في موجود في القرآن الكريم، موجود في السنة، وموجود في كلام أهل الخبرة، وكلام من سبقنا، والواقع يشهد بهذا. ف نخرج من الحديث هنا بحاجة مهمة جدا، ان خليك كده ايه، خليك زي بيقولوا كده ريلاكس خالص، طبيعي جدا، ما تحبكاش قوي، ما تكونش حريص قوي على الامور. صحيح انت تاخد حذرك والكلام ده كله، بس لما يجي موضوع الخير انشر الخير، ما تخافش. كما قلت لك الان برضو هكررها وانا متعمد على التكرار، اللي هيجي لك هيجي لك، حرصك على ان انت تخبي الامور محدش يعرف عنها ابدا. ده بالعكس بقى، لما بيتعرف ان انت خبيت وما بتجيلكش في الغالب كمان بتلام لوما شديدا. انت عارف بقى اللي بيحصل كمان، انت بتروح هناك بتلاقي الناس هناك، واخد بالك، تلاقي ده هنا وده هنا، ده الله وانت جيت، ده بيفاجئ، انت جيت الله، طب انت ما قلتليش ليه، طب انت ما قلتليش ليه. لانه كلهم مشبولون على هذا، وكلهم مش فاهمين، موضوع قدر الله سبحانه وتعالى. مؤمنين صاحب القدر، بس التطبيق الواقع العملي مش مظبوط عندهم، واخد بالك. ففي الاخر بيبقى في لوم وفي عتاب، وليه ما قلتليش، وانت ليه ما قلتليش، وبعدين بيتعرف ان انت انسان بقى حقود وانسان حسود وما بتحبش الخير. اما الاول فلما يقول، وسبحان الله ممكن والله جزاك الله خيرا، بس انا عرفت من فلان، والله انا عرفت، بس انت كده يعني دللت لي على ان انت ايه، بتحب الخير، وسبحان الله، وتشكر في الناس وتحمد ويرفع ذكرك في الناس، فلان ده والله ما تركني، فلان ده قال لي كذا، فلان ده الوظيفة الفلانية دي بسبب انه فلان قال لي عليها جزاه الله خير، ويقعد يدعي لك طول عمره، واولاده تدعي لك طول عمرهم، والزوجة يدعو لك، وممكن الخير اللي انت فيه ده، اللي انت الوظيفة اللي ما كانتش هتجي لك، والخير اللي انت فيه ده بسبب ان انت دللت الناس عليها، بسبب اللي انت عملته ده، واخد بالك. اولا جاء نور في قلبك، ما قال لك لا يؤمن، ما انت لما تعمل كده يبقى انت مؤمن بقى، وهنوضح كلمة يؤمن دي. جاء يأتيك النور في قلبك، يأتيك النور في عقلك، خد بالك لما بتحب الخير، يأتيك النور في علمك، يأتيك النور حتى في شكلك، واخد بالك، بسبب ايه؟ بسبب طاعتك لله عز وجل. الرجل المحدث ده اللي كان بيحدث بحديث، وكان بنعده من الاحاديث اللي فيها خطأ يعني، بس فيها شاهد يعني، واحد محدث كان بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وهو خلاص يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص هيقول النص النبوي، راح داخل واحد عليه من المحدثين الكبار اللي هم يعني عليهم نور الطاعه، فالمحدث ساب الحديث كلام النبي عليه السلام وقال كلمه، قال من لما دخل عليهم كده وهل عليهم بنوره كده، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. بيقول شوف كده، شوف عايز يقول لهم يا تلاميذ يا ناس شوفوا الراجل ده العالم ده اللي دخل علينا، شوف ازاي منور، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه ايه بالنهار. ففي بعض التلاميذ ظنوا ان ده كلام النبي عليه السلام، يعني فراح ايه ما كانش واخدين بالهم بعضهم، فدي بيعد من الاحاديث المكذوبه بس مش متعمده يعني، يعني جاءت خطأ. الشاهد فيها ان الراجل فعلا قال هذا الكلام على هذا الايه على هذا الراوي او هذا المحدث. فبتجد نور في قلبك ونور في وجهك وفي وجهك حتى لو كنت اسود اللون، تجد قبولا في الناس. ود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، شوف امنوا، شو قال هنا لا يؤمن، خلاص انت امنت، فيجي لك بقى الانوار بقى اللي بتجي للمؤمنين. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، ويوم القيامه يسعى نورهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، واخد بالك، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار. شوف هتلاقي كل بقى ما فيها من فيض وكرم ونعمة وإكرام وعطاء من الله للمؤمنين هيجي لك، وممكن تدخل الجنة بهذا لعلها المنجية. ما ممكن حبك للخير للغير، حب الخير للغير هو ده ممكن يدخلك الجنة. هو عايز أقول لك حاجة برضو، رزق المشاهدين يعني أرى أنه وفير في هذا. إذا كان واحد أحب خيرا أعزك الله لحيوان وامرأة بغي، امرأة بغي فعلت خيرا بحيوان أدخلها الله الجنة وأدخل الله الرجل الجنة. في الحديث في الصحيح، الحديث المعروف ده، بينما رجل يمشي اشتد عليه العطش فوجد بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا إلى آخر الحديث، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. إذا كان ده سقى كلبا فالله شكر له فغفر الله له عز وجل. ده حب أحب لهذا الكلب، أحب للكلب ألا يموت عطشا، أحب له ألا يموت، في حين أن في بعض الناس الآن يقتلون غيرهم، واخد بالك، لو وجد اخاه عطشان لا يشربه، لا يعطي، لا يعني هو في ضائقه او في ممكن يموت، ممكن هو يساعد على موته، ممكن يدبر له حتى يموت. في بعض النفوس كده المريضه، فده لانه صفى قلبه، ومحدش بقى ايه كان هينشر له بقى في الاعلام ولا يتصور جنب الكلب وهو بيسقيه ولا الفيسبوك كذا وشوف الراجل ده الرحيم، ولا حد شافه، لم يره الا الله عز وجل، الا الله. والله عز وجل أخبر، هو الذي بلغ عنه. شوف 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 من كرم الله عز وجل ومن فضل هذا الرجل، الله عز وجل نقل الصورة إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول نقل الصورة إلينا، وإلى الآن نتدارسها ونقول بينما رجل يمشي، هو الرجل حد عارف اسمه؟
لا.
حد عارف شكله؟
لا.
حد عارف هو منين؟
لا.
ولا أي شيء، لكن كل اللي عمله أحب الخير لكلب فدخل الجنة. المرأة البغية دي الزانية اللي هي عملت يعني وعملت وسوت ولم تكن شريفة، من الخير الذي فعلته أنه رأت كلبا يطيف بركية، بالك برضو يعني عمال يلهث ومش عارف وعايز ينزل، خايف ينزل يموت وبتاع، فراحت هي نزلت وملأت خفها ثم أمسكت بفم الكلب وسقت الكلب، برضو لا كان فيه إعلام ولا عارفين هي اسمها إيه، ولا هي بس عارفين إن هي بغي من بني إسرائيل، واخد بالك، فسقت الكلب فغفر الله لها فشكر الله لها فغفر لها. إذا كان ده بحصل مع دي بغي بكلب وده رجل وكلب فدخل الجنة بسبب هذا، ما انت ما تحب بقى الخير لغيرك، مش ممكن هذا يكون سببا لدخولك الجنة؟ قد يكون فعلا سبب لدخولك الجنة بإذن الله عز وجل، ممكن لا تدخل الجنة بكثرة الصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج، مع ان ده كله مطلوب طبعا ومفروض عليك، ولا ببر والدين، مع ان ده برضه مفروض، ولا بكذا، لكن تدخل الجنة بشيء ما كان في حسابك ابدا ان تدخل الجنة به. لذلك اقول لك على شيء، انه افعل كل الخير الذي تستطيع فأنت لا تعرف بأي خير ستدخل الجنة، واترك كل شر فأنت لا تعرف بأي سبب ستدخل النار، واترك كل شر فأنت لا تعرف بأي شر يمكن أن تدخل النار، فاترك كل معصية، لأن ممكن يكون في معصية معينة هي للأسف التي نظر الله فيها إليك نظرة غضب وسخط فأدخلك النار بسببها. ابعد بقى عن أي معصية، ولو عملت أي معصية توب بسرعة إلى الله عز وجل، فأنت لو تبت إن الله يحب التوابين يبقى أنت كده عملت طاعة، ويحب المتطهرين. فالحديث ده حديث واسع، حديث عظيم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب له في نفسه وفي جسده وفي ماله وفي أولاده وفي زوجته وفي حياته وفي نجاحاته وفي كل شيء. ليه الناس وصل بهم الأمر إلى الحقد والحسد والبغض والتدبير والتخطيط للإيقاع بالناس؟ وليه الأمر وصل إلى إن هو يريد به كل شر، يفرح إن أصابه خير، يفرح إن أصابه شر، نفوس المريضة، ويحزن إن أصابه خير. ودي شغل المنافقين، خد بالك، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. أنت إيه اللي دخلك في القصة دي؟ بس في نفوس كتير للأسف الشديد كده، يحب الخير لنفسه ماشي، لكن يحب الشر لغيره دي مش مقبولة مطلقا. حب الخير دي جبلة موجودة، بس لا تحب الشر، لا تحب الشر لغيرك، تحب الضرر، تحب المصائب لغيرك، ما يصاب بمصيبة تفرح وتضحك وتشمت، في كان يصل بعض الأمر إلى الشماتة، وفي الحديث لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك.
صحيح يا شيخ،
في حديث حسن، نعم، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك، يعني هو روي موقوفا وروي مرفوعا، خد بالك،
والمرفوع حسن،
والمرفوع حسن، نعم، هو في خلاف يعني، بس هو المعنى بتاعه صحيح. تمام كده. فإذا الأمر هنا بيخليك يعني تثق في وعد الله عز وجل وفي فضل الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجعلك عندك الأريحية. وده العلاج اللي احنا بنتكلم عنه، ايه اللي يخليني احب واللي يخليني عندي هذا الكلام، ان انت تعمق الايمان في قلبك ويكون عندك الايمان بقدر الله عز وجل، هو ده اللي هيخليك عندك هذه النقطة مهمة جدا في حياتك، ومش هيخليك تكره هذا الامر. بلى.
طيب هنا النفي لا يؤمن، ما المقصود لا يؤمن؟ هل هو نفي لكمال الإيمان أم
تمام؟ ممتاز جدا. في عندنا الأحاديث إذا نفت الإيمان هنا، مثلا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، وهكذا. الأحاديث اللي فيها نفي الإيمان فما المقصود بها؟ هل نفي الإيمان كله بحيث ان هو يبقى كافر يعني، خد بالك، او مسلم مثلا، ولا هو نفي الايمان معناه نفي جزء من الايمان،
خد بالك، نفي الكمال،
نفي الكمال يعني، نفي الكمال. اكثر اهل العلم على انه نفي لكمال الايمان، نفي لكمال الايمان. تمام. وانا عايز اقول لك على حاجه مقربه جدا، كل طاعه انت تقدر عليها وتستطيعها دي بتبني فيك بنيان الإيمان، واخد بالك. هنفترض ان الإيمان ده عمارة كبيرة جدا، بناء كبير، الصلاة جزء، الصوم جزء، الحج جزء، العمرة جزء، البر جزء، الإخلاص جزء، الصدق جزء، كذا جزء، صلة الرحم جزء، كذا. فايه كل ما تعمل كده، كل ما تعمل يكتمل ايه؟ يكتمل الإيمان. طب انت عملت او انت ما عملتش الجزء ده وتستطيعه وانت كل شيء، يصير هذا الجزء فيه نقص، واخد بالك. فنقول هنا لا يؤمن، يعني لا يؤمن الايمان الكامل، العمارة بتاعتك ناقصه. ده مثال تقريبي يعني، مثال تقريبي. الجزء ده فيه طوبة هنا ناقصة، وفيه هنا حيطة ناقصة، لما تكملها هذا الجزء يبقى انت كملت الدور ده. ممكن يكون فيه نص جزء فوق لسه ما كملش، فلما تكمله يكتمل، لما تكمله يكتمل، هكذا. يبقى معنى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يظل هذا الجزء ناقصا في بنيان إيمانك، فإذا كملته صار إيمانك كاملا في هذه الجزئية. برضو لو أنت بتؤذي الجار يظل هذا الجزء ناقصا في إيمانك. طب لو أنت خلاص لا تؤذي الجار وتكرمه، يبقى هذا الجزء سده واكتمل إيمانك في هذه الجزئية. وهكذا كل حديث فيه هذا فالمعنى فيه أنه لا يكتمل الإيمان، فليس المراد نفي الإيمان كلية، وإنما المراد نفي البعض، نفي الكمال.
طب وهل معنى هذا أن الفعل من كبائر الذنوب مثلا، أو أن هذا لا يقتضي أنه من الكبائر؟
ليس يعني مثلا عندنا إيذاء الجار من الكبائر.
تمام.
يعني واخد بالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. تمام كده. وعندنا وهكذا في بعضه. هنا يبقى النفي الإيمان قد يطلق على نفي على فعل الكبيرة، وقد يطلق على فعل معصية.
تمام.
مجرد فعل معصية.
تمام.
لأن أي معصية هي ثلمة في بناء جدار الإيمان.
تمام.
ونقص في بناء جدار الإيمان.
تمام.
تمام.
طيب كيف نصل إلى هذه الدرجة؟
نعم.
أن نحب لغيرنا أو للآخرين ما نحب لأنفسنا.
احنا قلنا يعني كلما تعمق الايمان في قلب الانسان احب هذا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام دايما كان يصرح بهذا للناس، يقول يا والله يا معاذ اني لا احبك. واخد بالك، ده بيسميه حديث المحبه اللي هو المسلسل بالمحبه. يا معاذ والله اني لا احبك، فقل دبر كل صلاه: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم كامل الايمان صدر منه هذا الكلام. خد بالك ان هو بيصرح بالحب، ودي حاجه جميله ان احنا قلنا التصريح بالحب دي. صرح بحبك للناس، صرح بحبك لاولادك، بحبك لزوجتك، صرح بحبك لصاحبك، لاخيك. لما صحابي كده شاف واحد قال: والله يا رسول الله اني لا احب هذا، فقال له: اخبرته؟ علمته؟ قال: لا. قال: اذهب فاخبره بسرعه كده، اجري والله كده اقول له انا احبك في الله. ففعلا الصحابي استجاب للامر، فقال له: اني احبك في الله. فقال: احبك الذي احببتني فيه. شوف يعني لماذا لا ننشر المحبة في الناس، تحب له ما تحب لنفسك وتحبه أصلا وتصرح بهذا. فكلما تعمق الإيمان في قلبك وأمنت بوعد الله وبقدر الله تصل لهذه المرحلة. ابن عباس رضي الله عنهما لما بيقول إن أنا والله إني لا أحب أشياء وما لي فيها حاجة، يعني قالوا زي إيه مثلا؟ قال: والله إني لا أحب المطر ينزل على قوم، ولعلي ليس لي فيهم زرع ولا شيء. معنى كلامه يعني حب المطر كده لما ينزل والناس تفرح، افرح للناس مع ان انا اصلا ماليش هناك لا زرع ولا شيء، بس فرحان. واني لافرح بالقاضي يحكم بين الناس بالحق، ولعلي لا اقاضيه، مفيش بينه وبينه قضيه ولا محتاجه باي حاجه، لكن بحب الخير لغيري ده، هو ان هو راجل بيقضي بالحق، واحب الخير للناس اللي هو مقضي بينهم، وانا ولا محتاج اي حاجه بيهم. زيك انت حبك للغير مش للمصلحه، برضو النقطه دي مهمه. لما احب الخير لغيري مش عايز من وراهم اي مصلحه، مش عشان احب الخير واقول لهم عشان يقول لي، لا ده انا ببلغه عشان يبلغني، لا ده انا بعمل له عشان يعمل ليا، ده انا بديله عشان يديني، ده انا بصله عشان يصلني، لا ده انا بكذا عشان، لا انا مش عايز مقابل. وذلك لابد ان يكون هذا الحب باخلاص لله عز وجل.
طيب شيخنا، نختم بدعاء من الأدعية النبوية التي تساعد الإنسان على أن يبلغ هذه المرتبة.
نعم.
يعني في أدعية نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي مرتبة؟
حب الآخرين، أن يحب لأخيه ما يحب.
أي دعاء أنت يعني بيبقى في ذهنك وفي قلبك أن أنت تقول، يعني إن مثلا في دعاء في القرآن الكريم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اي دعاء بتدعو به بمثل هذا الدعاء، ده بيدل على ان انت ايه، بتحب الخير لغيرك، للناس جميعا، للمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات كمان. بالك.
نعم.
نعم.
نعم. طيب نختم بهذا الدعاء، وده يعني الطريق الى هذه المرتبه، ان نستعين بالله عز وجل في هذه الوصول لهذه الدرجة وفي غيرها من مسائل الإيمان.
نعم.
نعم. دكتور محمد كريم، أستاذ الحديث وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، جزاكم الله خيرا.
أكرمكم الله، جزاكم، ربنا يبارك فيك.
اللهم يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا المجلس أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.